اللحظات بيسعدني استضيف الملازم محمد البلبول مفوض المعاهد والجامعات. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، نورت الاستوديو.
يسعد صباحك وصباح كافه المستمعين في بيت لحم وكافه مدن وقرى ومخيمات فلسطين.
أهلا وسهلا فيك. بداية اليوم اخترنا موضوع جدا حساس وجدا مهم حضرتك تقوم فيه كواجب تجاه الطلاب بالجامعات وبالمعاهد من حيث التوعية. نحكي عن موضوع الإسقاط، نعرف معنى الإسقاط، الناس اللي بتحاول أنه تبتز الآخرين أو بتهدد الآخرين مقابل أموال أو مقابل يعني أشياء بتخصهم خارج عن نطاق الأخلاق. تفضل.
تمام. أول إشي قبل الحديث يعني عن التعريف وندخل فيه بطريقة علمية، نيجي نتكلم على الأمور أو شو هو الإسقاط الأمني أو شو هو الفرق بينه وبين الابتزاز. في فروقات. أول شيء نيجي نتكلم عن الإسقاط الأمني. الإسقاط الأمني أول شيء في كل دول العالم في هناك أجهزة مخابرات. أجهزة هاي المخابرات تحتاج إلى معلومة، المعلومة تحصل عليها عن طريق التجنيد، موجود في كل دول العالم بشكل قانوني ورسمي، ولكن الموجود عندنا حاليا بسبب وجود دولة احتلال هو نوع آخر اسمه الإسقاط الأمني. هذا الإسقاط الأمني هو غير أخلاقي، يهدف إلى الحصول على المعلومة وتجنيد الأشخاص بأي طريقة ممكنة، أخلاقية أو غير أخلاقية لا يهم. تعريف الإسقاط الأمني بشكل علمي نجي اللي هي عملية إسقاط سمعة وشرف الإنسان بهدف ابتزازه والحصول على المعلومة أو أي مآرب خاصة. هو حاليا في مجتمعنا الفلسطيني حتى اليوم يواجه، ونعمل على مواجهته من توعية الطلاب وتوعية طلاب مدارس طلاب جامعات أهالي، ولكن هاي التوعية اللي احنا قاعدين بنحاول ننشر فيها حتى اليوم نعمل برضو على تطويرها، لأنه الأساليب تتطور كل يوم، بيجي أسلوب جديد. كانت سابقا يضطروا إلى عملية المقابلة الشخصية عن طريق الصالونات، عن طريق الصالونات الكوافيرة، عن طريق أماكن دكاترة، لكن اليوم اتطورت، صار الأسلوب أسهل بكثير من السابق. صار في عندنا مواقع تواصل اجتماعي، كيفية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للوصول له تفاصيل كثيرة إذا نتحدث عليها من يعني أكثر من مقابلة.
نعم. نبدأ محمد يعني بالمشاكل اللي عم بتصير بشكل واقعي بهذا المجتمع، نظرا لتطور التكنولوجي اللي أدى لهذا الموضوع والتواصل الاجتماعي اللي فسحت المجال إنه يكون في تواصل حتى إلكتروني، مش بس مسجات زي زمان، صوت وصورة وما إلى ذلك. التهديد كيف بيصير وشو هي الحالات اللي ممكن توصلنا وصلنا انه تصير بمجتمعنا يعني خلينا نحكي انه هو متحفظ او ملتزم نوعا ما؟
تمام. اول شيء هي عمليه الاسقاط الامني لا تتم بشكل يعني اللي بيقوموا فيها لا يقوم بشكل عشوائي، يقوم فيها بطريقه مدروسه وعلميه، لانه في النهايه هم يتعاملوا مع نفوس، وكل نفسيه لها نقاط ضعف ونقاط قوه، هم يختاروا النقاط أو نقاط الضعف بيركزوا عليها حتى الوصول إلى نتيجة. اليوم هناك وحدات خاصة في الجيش هدفها اللي هي مقسمة، قسم إلكتروني قسم نفسي. القسم الإلكتروني يقوم باختراق الأجهزة، القسم النفسي يتم تزويده بهاي المعلومة على هاي الأجهزة، يدرس هاي الشخصية ما هي قابليتها للإسقاط، ما هي قابليتها للتجنيد. عادة احنا دائما بنقول اهم معلومة راح نحكيها ان شاء الله في نهاية الحلقة.
نعم.
معلومات مهمة اللي هي هل حقا يقوم الاحتلال بنشر الصور او
هذا سؤال كبير وخطير جدا.
هذا سؤال هو محور القضية بشكل بالزبط. عام اللي هو لانه في النهاية تتم عملية ابتزاز، هي هل انشر ام لا انشر. هنا بتكون الخوف الحقيقي. نيجي نتكلم عن الطرق والأساليب. اليوم حكينا في مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي نادي اجتماعي، لكن فعليا في الأمن هي نادي بلا أسوار. ليش بلا أسوار؟ لأنه هو متاح لكل رجل أمن أنه يخترق هاي المواقع، يدخل على ملفاتك الشخصية، على رسائلك الخاصة. اليوم يعني نواجهها كثير هاي المشاكل، بخاصة إنه أشخاص بيجوا بيقولوا أنا أتفاجئ إنه الصور اللي موجودات على جهازي كنت مرسلهن لصديقتي شخص حصل عليهن وبهددني فيهن.
طب كيف بتم هاي الأسلوب؟ أنت حكيت جملة جدا مهمة يعني وبدنا نرجع لها، إنه رجل الأمن ممكن إنه يفوت على الفيسبوك، يعني بتكون في أوامر إنه هو يفوت على هذا الفيسبوك.
رجل الأمن فلسطيني ما تروح يبيد. نعم. رجال الأمن
طبعا أنا بحكي بحالة إنه تم استهداف هذا الشخص، هل متاح له إنه يفوت ويخترق هذه المعلومات؟ كيف بتم المساومة على هذا الموضوع إذا كان في أشياء خاصة؟
هي الفكرة إنه حكيت لك في أشخاص خاصين بالعمل الإلكتروني وأشخاص مقسومين للعمل النفسي، وهي درست هاي الشخصية. الإلكتروني لهم أساليبهم، يعني بدك تجيبي إنسان هنا في أطفال يمكن عمره 15 سنة يقعد هنا يفيدك بعمليات الاختراق أفضل مني لأنه هو دارس هاي الأمور، ولكن بعض الطرق التي يستخدموها اللي هي يرسلوا لك روابط يعني هاي الأمور اللي اطلعنا عليها بشكل عام، روابط أحسن الطروادة، صورة بتفتح الصورة هاي ممكن صورة تكون إلك تعجبك تنزيها عندك على الجهاز. هيارك نزلتيها على الجهاز هو اخترق فعليا جهازك. في برضو الروابط اللي بتفتحيها بطلب منك بيجيب لك إنه صفحة فيسبوك نفس الصفحة تاعتك، ولكن فعليا بيجيب لك إنه تم إلغائها، فانت بتفكري انه يعني صفحتك صار انه هذا الرابط اللي فتحتيه فيه فيروس، فبتضطري شو تعاودي تكتبي كلمه السر وكلمه الباسورد، ففعليا اتصلوا الكلمه تمام، لان هاي صفحات وهميه. في عده طرق، ما مش هذا الموضوع الاساسي لانه الاختراق كثيره، فاحنا اللي نتكلم عنه اللي هي كيف يعني الامور اللي بنحذر منها.
طيب دور الأهل إذا كنا بنحكي عن الجيل الصغير اللي ما دون سن العشرين، كيف تستهدفوهم خاصة بالمعاهد بالجامعات؟ بيكونوا مقبلين على مجتمع أوسع، تجارب أوسع، حتى على دخول مؤسسات بشكل أكبر، كيف ممكن يستفيدوا من ناحية أنه يوسعوا علاقتهم أو دائرة علاقاتهم، ولكن بحدود أنه يكونوا عارفين مع مين بيتعاملوا وكيف يتعاملوا أيضا مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
هي فعليا احنا بنروح نحذر من قصص انه في اشخاص كثيره بترسل، كنا نسال طلاب المدارس يعني مثلا فتيات مين عمرها راحت على عرس صاحبتها، تصورت روحت بعتت صورها لصاحبتها، تعرف ملابس العراس بتكون ملابس عراس، فبنسالهم الاغلب كله برسل. طب صح. انت ما بتخاف يوم الايام يتم اختراق هذا الجهاز تاعك باي شكل كان، سواء صديقتك اللي ارسلت لها يخترق حسابها او حسابك انت يتم اختراقه، يحصل على هاي الصور ويبلشوا في الابتزاز. زمان كانوا المشاكل هاي يواجهوها عند المحمضين تاعين الصور، كان في اشخاص يروحوا يدعوا ويشتغلوا هدفهم يجي حمض الصور عشان بعد فتره ياخذ نسخه منها يصير يبتز الفتيات الصغار. اليوم بطل، اليوم صار عن طريق الفيسبوك. بتتطور، انا قلت لك الاساليب بتتطور،
بس بتكون البدايه من الشخص نفسه هو اللي بيختار، يعني هو بيبعث عارف انه هذا الموضوع.
في النهايه كل فتاه بتقدرش انت تعممي حاله القلق هاي انه ما ترسلوش صوركم، في النهايه هذول فتيات صغار في العمر، يعني اذا بدك تقولي ممنوع بتصير حاله قلق في المجتمع. احنا الهدف الرئيسي هو ان نحذر في حال تعرضت للابتزاز.
نعم.
ايش تعمل؟ تسكت؟ نعم. تتماشى؟ تخلي قدامك بكون عاده ثلاث خيارات، خاصه الاطفال. ليش يتم استهداف الاطفال من جهه من ناحيه نفسيه؟ الاطفال ما دون السن العشرين اللي من 15 وفوق، اللي هو بتكون مرحله المراهقه مرحله خطيره فيها ردات فعل، مرحله حب التجربه، مرحله الانطلاق للحياه. هاي المرحله بتخلي كل انسان بحب يجرب يدخل بتجارب جديدة.
دور الأهل بتناشدوهم، بتروحوا عليهم على البيوت، أو بس مهمتكم بتكمن بأنه أنتوا يعني تحاوروا هدول الطلاب فقط؟
إيه صراحة هو عملنا مشترك. الأهل برضو جزء أساسي، يعني هم اللي أنا اللي بعتبرها أنه إذا في شخص ممكن يمنع أي إشكالية تصير اللي هي الأم.
بالزبط.
أنا بعتبر دور الأم في المنزل مش إنها بس تقوم في عملية إعداد الطعام أو ترتيب المنزل، لا، الأم هي الملاحظ الأساسي في المنزل. الزوج طول النهار في اللي بيكون في العمل في أغلب الوقت، الزوجة اللي بتكون في المنزل هي هدفها ملاحظ،
وما بيكون في وعي.
كثير من الأمهات بالزبط. كانوا يجي يقولوا أنا لاحظت مثلا ابني أجا الصديق له حاسه أكبر منه في العمر، مش مرتاح له، فبعد فترة ظلت تراقب. هاي شطارة الأمهات، راقبت لاحظت اكتشفت انه هذا الشخص في من وراء مارب خاصة من ممكن بتزفي ابنها تمام. شطارة هاي الأم وملاحظتها في إنه ابنها روح من المدرسة وضعه متخربط، بنتها روحت متضايقة، مش شرط إنه الطفل يوم ما تسأليه كلك الجواب الصحيح.
بالضبط، بيكون في خوف، بيكون في تردد من ردة الفعل.
إنه أنت تمسكيه، تشعريه بالأمان، تشعريه إنه أنا بدي أساعدك. في كثير من الأطفال كانوا يواجهوا مشاكل اللي هي السرقة. تيجي الأهالي يقعدوا مع ابنهم مرة مرتين، ما يكونوا عارفين السبب الحقيقي. تيجي تتحقق بعدين بعد السبب الحقيقي، بعد فترة يتبين إنه في شخص بيبتزه بصور، يبتز الفتاة بصور، إنه إذا أنت ما أعطتيني مصاري مثلاً أو ما سرقتي من أهلك
نعم
أنا راح أبعت لك
نعم. يعني كل هاي الطرق، كل هاي الطرق اللي ممكن نحكي فيها، دور الأهل يقع على عاتقهم دور كبير، مسؤولية كتير كبيرة وعظيمة بأداء هذا الواجب الجدا جدا هام إنه نوصل مسج من خلاله. أنا بدي أحكي بس مثلا عن الأهل لما بيواجهوا هاي المشكلة أو لما بيعرفوا بعد فترة هاي المشكلة، شو ممكن يتصرفوا؟ كيف ممكن يعني يتوجهوا إلكم، يتوجهوا للشرطة، للجهات المعنية بالعلاج النفسي؟ كيف ممكن أنتوا كل هاي الجهود تتكاثف بحيث أنه تنحل المشكلة على إطار ضيق بدون توسيع؟ لأنه هو مجتمعنا بحب الفضايح وبحب المشاكل على الصوت العالي، فخبرني كيف.
هي بشكل عام تعتبر من أخطر الظواهر. ليش؟ احنا بنتكلم عن أمور اللي هي أخطر أمور وأهم الأمور في مجتمعنا الفلسطيني اللي هي الشرف. يعني كثير من الأهالي خوفا من أنه يتم التعريض أو أنه نشر مثل هاي الأمور لا يتعرض للأجهزة الأمنية. احنا في ظننا في الأجهزة الأمنية كجهاز توجيه سياسي ووطني هي عملية توفير الردع الأولي. كيف يعني؟ يعني قبل وقوع الحدث أو قبل وقوع هيك مشاكل من وعي، ننشر، نروح على المدارس، معاهد، ننشر، نعطيهم الأساليب، الطرق، نعطيهم كمان الحلول، مش الحلول الشخصية، الحلول وين يتجه. تمام؟ بينما تيجي الدور وظيفة مين يكمل في حال إن هذا الشخص أخطأ. كل إنسان معرض للخطأ، كل إنسان يعني صعب إنك أنت تمنع بشكل كامل. أنت بتنشر التوعية عشان تخفف النسبة من 100. تمام؟ في حال خففتها بضل عندك اللي هي إلا ما يضل فيه أنك
نعم. السرية في التعامل محمد مع هذا الموضوع كيف بيصير؟ لأنه بقول لك إحنا بمجتمع يعني بحب أنه يسمع إيش عم بيصير.
في جهاز الشرطة، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، جهاز قدير بيعمل كثير على حال القضية. الكثير من المشاكل اللي تعرضوا لها أشخاص الابتزاز بتوجهونهم بشكل خاص، بروحوا بعرضوا عليهم قضيتهم، هم بتعاملوا بكامل السرية في هيك مواضيع لأنه مدركين أهميتها. ممكن تعرض بعد هاي القضايا تعرض المجتمع إلى تعرضوا للسلم الأهلي، مشاكل في السلم الأهلي، فكثير بيضطروا. السرية مهمة جدا جدا في هذا العمل.
من خلال تواجدك بالمعاهد والجامعات، كيف بتلاقي تعاون أو تقبل الجيل الجديد للنصائح؟ هل بتلاقي فعليا بياخدوا فيها، بيجوا بيحكوا لك مثلا أنا صار معي 1 2 3 4 إيش أعمل؟ أو بتلاقي أنه هاي خلص بيسمعوا من هون وبيطلعوا من هون، مش مهتمين كتير؟
هو فعليا كثير من الزملاء سبقوني تكلموا، يعني كانوا يطلعوا يتكلموا في بعض هاي المواضيع مش بشكل متخصص. أنا من يعني حبيت إنه يكون هذا الموضوع له تخصصه وله اهتمامه.
بالضبط.
حتى إنه أي شخص ممكن يعني يتكلم، عنده بعض المعلومات يتكلم فيه، بس الشخص اللي عنده الأسلوب اللي يخلي الطالب هذا يتأثر ويخرج ما بداخله. كثير كنا نخرج من الصفوف أو من الجامعات المحاضرات يا ما يحذفوك على الفيسبوك أو ما يجوك بشكل خاص إنه في كيت 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 كيت. الحين حسب المشكلة، في مشاكل بتكون في بدايتها إحنا نعتبرها ما هذا اللي بدي أدقق عليه. يعني موضوع مهم، في فرق بين كل إنسان داخل في عمق الموضوع وبين أول ولا أسهل من علاج من معالجته، وهو بيعالج بيقدر يعالجه بطريقة شخصية. تمام؟ بينما إذا كان هو داخل في نص هذا الموضوع بضطر يلجأ لجهة أمنية، وبرضه موضوع سهل بنحل، بس في فرق إنه في إشي بيقدر هو يتراجع عنه بكل سهولة، وفي شيء بضطر إنه يعني يلجأ لأجهزة عشان تساعده إنه يخلص منه، برضه سهل. يعني نيجي لموضوع مهم اللي هو عملية كسر الحاجز الأول. كيف يعني؟ كثير من الأشخاص اللي بتعرض لعملية الابتزاز أول ما يتم نشر هاي الصورة الابتزاز اللي بتتعلق فيه، هو بيكون معرض قدامه ثلاث خيارات خاصة الأطفال. الخيار الأول اللي هو انه ينجر خلف هذا الانسان يسوي اللي بده اياه. الخيار الثاني وكثير كانوا الاطفال يفكروا فيه وكثير من تعرض انه اضطر للانتحار، يقول لك انا سمعتي راحت، اهلي الحين راح يذبحوا يعني يقتلوني، فبصير يفكر بالانتحار
يتخلص من بالزبط. حاله.
وفي اشخاص بكونوا يفكروا كيف بدي يواجهوا، بس كيف بدي يواجه، شو الاسلوب؟ انا بدي اواجه بس شو الاسلوب؟ انا عندي الجراءه.
دور الاهل انه يكونوا هم جزء حامل للهم او شريك في الخيار او حتى منقذ وحامي، لكن في اسر كتير بيجهلوا الدور الرئيسي اللي هم موجودين عليه، فكيف تتعاملوا انتم مع الاشخاص اللي ممكن يكونوا عائلاتهم مش بدرجه وعي كافيه؟
إيه اختي، في موضوع جدا لازم يفهموه كل الاهالي، اللي هو فكره انه ابنكم يوم يتعرض لعمليه اسقاط او ابتزاز من جهات امنيه خاصه من الاحتلال، تعرف انه اللي بيقوم بهاي العمل هم اخصائيين، يعني فريق، يعني اشخاص يمتلكوا الخبره والقدره، يعني ممكن اشخاص بمتعلمين مش مراهقين، متعلمين وكبار يتعرضوا لهذا الموقف ويسقطوا، لانه بيواجهوا في ناس مستهدفينهم، خاصه لما يكون استهداف خاص بهدف انه باحتياج لعميل في منطقه معينه فبركزوا انهم بدهم هدف. فعلى الاهالي انهم يدركوا انه فكره الإسرائيليين بيسموا عمليات الأسقاط للأطفال وهو زي نموذج الأرنب. ليش؟ الأرنب إذا قدمت له جزرة ممكن يفكر إنه هذا ممكن يكون لفخ، أو بيقدم تلقائيا ليلبي رغبته
أكيد ما بيفكر رغبته،
لأنه هو فعليا ما عنده القدرة على التفكير، ما عنده القدرة على اتخاذ القرار. نفس الشيء أطفالنا، أطفالنا بيتم إغراءهم، بيتم اختيار نقاط حساسة، بيدركوا كديش أهميتها على هذا الطفل، تمام؟ فيتم بعرضوا له إياه، الطفل بغلط، الأهل لازم يدركوا هاي النقطة ويقفوا جنب أطفالهم. يا إما يكونوا هم شريك لهذا الاحتلال منهم، يضغطوا على أطفالهم بزيادة ويعرضوا أطفالهم لضغوطات نفسية ممكن يؤدي انتحار والهروب، أو بكونوا بصف طفلهم بيقفوا جنبه بيدركوا أنه هذا طفل صغير لازم أول إشي يوقفوا جنبه يساعدوه في المشكلة. وفي النهاية عملية الابتزاز يتم الابتزاز خاصة في الأمور الأمنية اللي هي التهديد بفضحه أمام أهله، فيما هو يدرك أنه أهله بيعرفه في هاي القضية
فبخف الموضوع عليه،
انتهى الموضوع مفعليا.
بالضبط. لو حكينا بموضوع الشخصيات اللي مهمة اللي بتم استهدافها، يعني بنسمع كتير مثلا هذا الشخص مهم بموقعه، مثلا قادر على أنه يكون عنده شبكة علاقات كبيرة، محبوب، بيقدر يفوت لبيوت العالم ومرتاحين له. هذه الشخصيات ممكن الجانب الإسرائيلي بيركز على أنه يخترقها، لأنه ممكن تكون أسهل لمعرفة مثلا إذا أخذوا هم نص البلد في جبتهم. فخبرني عن هاي الشخصيات اللي بتم استهدافها.
هي تسمى عملية، هي شوية صغيرة بعيدة عن الإسقاط، اللي تسمى عملية الاغتيال السياسي أو الاغتيال الوطني.
نعم.
الاغتيال السياسي اللي هو عملية أنه يكون شخص سياسي معروف له قيمته في المجتمع، تأثيره، قدرته على التوحيد مثلا بين الفصائل، محبوب مجتمعيا، بيتم تلفيق له تهمة، خاصة التهم تتعلق في الأمور الأخلاقية، بتعمل له على اغتيال لسمعته، هي فعليا بتدمره، تمحي قدرته، زي هل كان هذا الشخص قادر أنه يوحد، قادر أنه يحافظ على السلم الأهلي، فما بالك زي هذا الشخص يتم نشر له مثل هيك شيء.
يعني ممكن نحن منشوف محمد مثلا شخصيات أوبا هيك فجأة طلع عليهم قصة يكونوا فعليا يعني في قصة من وراهم أو في استهداف لألهم بشكل شخصي.
هذا الشيء أكيد
وارد،
لازم يكون وارد، صحيح. وفي نفس الوقت لما تكون هناك أخطاء يعني، وبس في لما تكون الخطأ موجه لإنسان له قيمته، هنا بتكون في من وراها ألف قصة، خاصة هي عملية تفتيت المجتمعات كيف بالزبط. يعني بتيجي على مكان ممكن مترابط ولا أسهل أنه تختار عائلة كبيرة من هان وعائلة كبيرة من هان، تختار عادة التي بتدقق على الأمور اللي فيها شرف، اللي هي سمعتنا، لأنه إحنا حريصين جدا وخائفين على وهي المحافظة على تماسكنا، تمام؟ بختار من العائلة هاي فتاة، من هاي العائلة فتاة، بيقوم بعملية أو فتاة بيقوم بعملية بيخلق بينهم مشكلة، تمام؟ فبتلاقي هاي أكبر عائلتين في هاي المنطقة أو هاي القرية حصل الإشكالية بينهم، بتدب المشاكل بينهم، فهيك فعليا تدمر الاستقرار في هاي القرية.
بالضبط. يعني يمكن قصص مش خاطرة على بالنا وبنصير بنقول اف شو فجأة ليش تمشكلوا او ليش صار بينهم مشكلة، وبيكون في من وراها قصص زي ما بصير بالدول العربية هلا وحلب وحمص وحماة والعراق، يعني كل هاي الامور متشابكة ببعضها وقصة صغيرة بنفكرها قصة صغيرة ولكنها بتكون لها ابعاد كتير كبيرة. بعد الفاصل مستمعينا بنكمل بهذا الموضوع الجدا هام، خليكم على السماء.